بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الرابعة بعد الترجمة في هذه الدورة العلمية 73، والتي هي بعنوان العلامة المفسر والفقيه المحقق والأصولي المدقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، صاحب التفسير المشهور والمعروف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهي بعنوان أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. سبق وقد أخذنا رسالة للعلامة السعدي، وهي رسالة القواعد الحسان، حينما وضع قواعد في التفسير قد شرحناها من قبل والحمد لله، وهذه قواعد أيضا وضعها هنا رحمه الله تعالى فيما تعلق بأصول التفسير. ورسالته في الأسماء الحسنى سوف نأخذها إن شاء الله في وقت آخر حتى لا يتأخر الوقت. قال رحمه الله تعالى: النكرة في سياق النفي أو سياق النهي والاستفهام أو سياق الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة. فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات، يعني بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو كذا، أو وجدت مفردة مضافة إلى معرفة، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط عمت. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالقول عندنا هنا نكرة من قول، سبقت هذه النكرة بماذا؟ بالنفي، ما يلفظ. فالنكرة إذا سبقت بنفي أفادت العموم، وأعلى ما يكون من ذلك إذا سبقت بمن، ما يلفظ من، ما يلفظ إيه؟ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا أكلت بمن فإنها أفادت العموم. يبقى إذن، وعليه قال العلماء بأن كل شيء يكتب، لكن اختلفوا هنا في العموم والكلية. هل كل شيء عموما؟ حتى لو قال تعالى روح كذا، هل كل شيء يكتب أو كل شيء يترتب عليه ثواب وعقاب؟ على قولان عند العلماء، أصحهما أن كل ما ترتب عليه ثواب وعقاب، كل ما ترتب عليه ثواب وعقاب فإنه يدخل في هذا العموم. فإذا سبقت النكرة من نفي ما الفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فأفادت العموم. أيضا مثلا إذا سبقت باستفهام، هل تعلم له سميا؟ فأيضا السمي هنا أفاد العموم، هل تعلم له سميا أيا كان؟ فلا أحد لله عز وجل يسميه، ولا ند له ولا شريك له ولا شبيه له. فالنكرة إذا سبقت بكل هذه الأشياء أفادت العموم. فمن صيغ العموم النكرة المسبوقة بالنفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. كذلك من صيغ العموم المفرد إذا أضيف، قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هنا مفرد لكن أضيفت إلى المعرفة نعمة الله، فكان معناها وإن تعدوا أي نعمة من عملها، وإن تعدوا نعم الله عز وجل فلن تحصوا نعم الله سبحانه وتعالى. فنعمة الله المراد بها النعم، فجميع النعم لا يستطيع أحد إحصاءها، فنعم الله عز وجل كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمفرد إذا أضيف عم.
ولهذا سبق معنا ونحن نقول كيف نجمع ونحن نتكلم عن صفة اليدين بين ذكر اليدين كما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وبين ذكر اليد المفردة تبارك الذي بيده الملك، وبين ذكر اليد مجموعة كما قال سبحانه وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هل نثبت لله يدا واحدة أو نثبت لله يدين أو نثبت لله أيادي؟ لأن القرآن ورد بهذا كل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا جمع، بل يداه مبسوطتان هذا مثنى، وإن تعدوا نعمة الله تبارك الذي بيده هذه مفردة، فكيف نجمع؟ نثبت ماذا؟ نثبت يدا واحدة ولا يدين ولا نثبت جمعا؟ وهناك رجحنا أننا نثبت الله عز وجل يدين ثنتين فقط. أما الصيغة الواردة بالجمع هنا فإما أن يقال إنها هنا للتعظيم، وإما أن يقال المراد بها كما جاء في الآيات الأخرى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، فيكون المراد بها ذات الرب سبحانه وتعالى مما عملنا، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب الناس، فأعم من أيدي، لأن الفساد يكون باليدين ويكون بالرجلين وبالفرج وباللسان، الفساد عام، فيكون المعنى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب الناس، فيراد ذوات الناس، سواء كان الفساد هذا قد سفك ومورس باليدين أو بالرجلين أو بالفرج أو باللسان أو غير ذلك، فيكون المعنى هنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، مما عملنا، ولا يكون تعارض هنا بين الجمع وبين التثنية والإفراد. أما المفرد فإنه هنا مضاف، والمفرد أضيف عم، يعني عم المثنى والجمع، يبقى أخرجنا المفرد، لأن الله ما ذكر اليد وحدها، إنما ذكر اليد مضافة، تبارك الذي بيده الملك يد الله فوق أيديهم، فإذا اليد هنا مضافة وبالتالي تعم. يبقى عندنا الإشكال بين التثنية والجمع، كما قلنا إن حملنا هذا على التعظيم بقيت التثنية فقط، وإن حملنا على أن المراد بأن بالتثنية أيضا الجمع، يعني نقول بأن أقل الجمع اثنان، يبقى إيه؟ يبقى لا تعارض بالتثنية والجمع على اعتبار أن أقل الجمع إيه؟ اثنان، فنحن نثبت يدين ثنتين، وقد دلت الأدلة الأخرى على ثبوت يدين كما جاء في النص وبيده الأخرى، وقال كلتا يدي رب يمين، واليد إذا ثنيت كانت حقيقة، ولا يمكن ادعاء المجاز في لغة العرب في اليد المثنى أبدا، ولهذا كان الاستدلال باليد المثنى قاطعا لمذهب الأشاعرة أن يؤولوها، ولهذا لما تقرأ في كتب الأشاعرة تجد في صفة اليدين يأتون بإيه؟ يد الله فوق أيديهم، لكن لا يأتون بل يداه مبسوطتان، لأن التثنية تنفي أن يراد بها المجاز، لما خلقت بيدي، لا يأتون بمثل هذه النصوص، إنما يأتون بيد يد الله فوق أيديه، وفي العينين يأتون مثلا تجري بأعيننا. أولا من ناحية أنك تحتاج إلى التأويل، ونحن نعلم أن التأويل ليس ممنوعا كله، بل منه الجائز ومنه الممنوع، الممنوع هو التحريف والجائز هو ما دل عليه المعنى، فلهذا يأتي لك بالنص الذي أنت تؤوله تأويلا صحيحا، ثم يقول ما الفرق بينك وبيني، أنت تنكر عليه التأويل وأنت تؤول. فالشاهد يعني من إرادنا لهذا المثال أن قوله تعالى بيده عام، فلا تعارض بين بيده وبيدي، بيدي ليه؟ لأن المفرد إذا أضيف عم وليس يكون مفردا وحده، إنما إذا أضيف إيه؟ عم، إذا أضيف عم. نعم، فهنا قال أو وجدت مفردة مضافة إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، يبقى جميع نعم الله، وان تعدوا نعمة الله جميع نعم الله، ولا تعتبر سبب نزول واحدة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني انظر إلى العموم، فإن القرآن ولو نزل بسبب خاص إلا أن المعنى والحكم إنما يعم، فآيات مثلا ظهار نزلت في المرأة التي جاءت النبي تجادل في زوجه، ولكن حكمها حكم إيه؟ عام. وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء. لو أخذنا بهذه القاعدة يا أخوان أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى وبعموم اللفظ، فإن القرآن يبقى مستغرقا للأفراد التي لا تتناهى والتي تدخل تحت هذا الإيه؟ والتي تدخل تحت هذا المعنى. فعموما إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهل يا ترى أمة النبي التي وجدت بالخطاب أمة الصحابة فقط؟ طب ومن بعدهم؟ كل هذا يدخل في العموم. حتى ما حذر منه النبي في الأمم الخالية، فإن العبرة ليست بخصوص السبب هنا بل بعموم المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هل يا ترى اللعن اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ولا ندخل في اللعن نحن إن اتخذنا قبور الأنبياء مساجد؟ واحد يجي يقول لك النبي لعن اليهود والنصارى فقط، النبي ما لعن المسلمين، النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. طيب لماذا لعن اليهود والنصارى؟ لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. طيب لو اتخذنا نحن قبور الأنبياء مساجد يبقى ندخل فين؟ في اللعن. قد يأتيك آخر ويقول يا أخي هذا في من اتخذ قبور الأنبياء، لكن ما قال قبور الصالحين؟ ما هو أنت تعيش في سفسطة، ما هو الناس الشيطان يوحي إليهم وأن الشياطين لو يوحون إليكم إيه؟ إليهم ليجادلوكم، ما هو جدال جدال. ألا الذي يفسر القرآن والذي يعني صاحب الخواطر الذي يعتبر أعظم المفسرين عند الناس، لما سئل عن الذين يقولون بالنهي بمنع الصلاة في المساجد في القبور ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال يا أخي دول أغبية، دول أغبية. ما هو القبر؟ إيه القبر؟ إن بناء على صاف في القبر، إيه القبر؟ أليس القبر هذا المكان المحدود الذي يدفن فيه الشخص؟ طب أنت تصلي في القبر؟ قالوا لا، قالوا خلاص دول أغبية. يبقى قصر النهي عن الصلاة فين؟ في القبر، في القبر. طب هو حد يصلي في القبر؟ لا أحد يصلي في القبر، لم تكن القبور قصورا كما هي عندنا الآن، إنما القبر في بطن الأرض، حتى الكافر يدفن في بطن الأرض. إنما هذه البدعة من بناء على القبور هذه صارت في المتأخرين، هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا رد على صاحب الخاطر ورد على من يقول أيضا بأن ذلك مختص بقبور الأنبياء لا بقبور الصالحين، ما جاء عند في الصحيح من حديث أم سلمة وأم حبيبة. وقد وصفنا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة وما فيها من التصاوير، كنيسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى الوعيد هنا شمل مين؟ العبد الصالح والرجل الصالح، وشمل أيضا البناء. أولئك يا عائشة يا أم سلمة يا أم حبيبة، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ولهذا هذا النص قاطع لكل صور هذا. من أتاك يقول ماذا عسى أن يقول؟ ماذا عسى أن يقول؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. طيب إذا العبرة هنا ليست بخصوص السبب بل بعموم الإيه؟ اللفظ والمعنى، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيان وتوضيح. أي مسألة من المسائل أتجد لها في الشرع إيه؟ أصلا. نعم. ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني، فالألف واللام أيضا من ألفاظ الإيه؟ من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، وهذا لا إشكال فيه، وهي الجنسية. نعم. إنما آل العهدية إنما تكون عامة في المعهود فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ويل للأعقاب من النار. أي أعقاب ويل لها؟ المعهودة هذه اللي هي لا يتقن أصحابها غسلها ويبقون أشياء ما غسلوها. فالنبي يقول ويل العقاب وليس لجميع العقاب. فقد تكون عندنا قال هذه عهدية فإنما هي تعم لكن المعهود فقط، أما قال الجنسية فإنها تعم إيه؟ كل أحد. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كل البشرية في خسران إلا الذين آمنوا عن صلحاته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حقق الأربعة خرج من خسران، ومن ترك واحدة ففيه من الخسران بقدر ما ترك. نعم. ومن أصوله ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه والباطل، وبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. فمن كليات القرآن الدعوة إلى التوحيد، والقرآن كله توحيد، كله من أول آية إلى آخر آية، حتى أقيموا الصلاة توحيد، حتى لا تقربوا الزنا توحيد. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ كل توحيد. كيف؟ حتى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقربوا الزنا. ها؟ تمام. وأيضا ومن لوازم، فمن لوازم التوحيد طاعته سبحانه وتعالى فيما أمر، وأن العبد يكون ممتثلا لأمر الله. فإن وحدت الله بالتشريع فقل سمعا وطاع، فلا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، كل هذا من مقتضيات التوحيد ومن لوازمه. فإن العبد إذا كان موحدا ليه توحيدا صحيحا فعل الأمر واجتنب النهي، وأيضا من مراقبة أسماء وصفاته كل هذا توحيد، والجنة والنار توحيد، لأن هذا عقاب من انحرف عن التوحيد، واخد بالك، أو ثواب من التزم التوحيد. وقصص الأنبياء توحيد، لأن هذا قصص الموحدين مع المشركين ومع المعاندين. فالقرآن كله توحيد. وألمح إلى ذلك كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي. ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان أحكامه وتمامه، أو ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها وحسن أحكامه، ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحق فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا مثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بالشهادة تعالى بقول وفعل وإقرار إياه وتصديق له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامه. فإذا ظهر حق من هذا أو صدق من هذا وكذب من هذا تبين المحق من المبطل، لأن المحق صادق والمبطل كاذب. فلا يمكن يكون إنسان كذابا وهو على الحق أبدا، لأنه ما يكذب إلا صاحب الباطل، وعليه فإنه يكذب ليخفي باطله. أما إذا كان على الحق فما يكذب الإنسان حتى في الأمور العادية. ابنك يكذب عليك ليه؟ إذا فعل خطأ. لكن إن وافق ابنك الصواب فما يكذب عليك، صح؟ لكن متى يكذب الولد؟ إذا فعل خطأ. وبأن ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته وخلق للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الله الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. كل ذلك دليل على قدرة الرب سبحانه. ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، وأنها نموذج من جزاء الآخرة، ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي التي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. تعبد ناقصا، تعبد ميتا، سبحان الله، يصلح هذا صلاح؟ ما يصلح هذا. أن تعبد ميتا، لماذا تعبد ميتا؟ إنما تعبد حيا قادرا كاملا في أسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، طالما هي لله لماذا تعبدون غيره؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ يبقى المعبود هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي والمميت. ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى. ركز في هذا المعنى. ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا فاعلم أن لوازم المعاني داخلة في ذلك. انتبه يا أخي بارك الله فيك. شوف احنا عندنا اللفظ مع المعاني قد يدل على المعنى بالمطابقة، قد يدل على المعنى بالتضمن، قد يدل على المعنى باللزوم. إذا دل على كل المعنى فتكون الدلالة هنا بالمطابقة، إذا دل على جزء المعنى فتكون بالتضمن، إذا دل على خارج عن المعنى لكن هو من لوازمه فدل هذا الدلالة هنا دلالة لزوم. يعني مثلا دلالة البيت على كل ما فيه دلالة مطابقة، دلالة البيت على الجزء دلالة تضمن. فما أقول فلان دخل بيتي، دخل بيتي وارد في أي مكان. طيب دخل بيتي في غرفة الجلوس وأقول يصح أن أقول بيتي، هذا تضمن على كله، هذا إيه؟ مطابقة. طيب دل على بناء بنى وكهرباء صنع الكهرباء وغير ذلك، هذا دلالة لزوم، هذا دلالة إيه؟ دلالة لزوم. نعم. فإذا فهمت معاني القرآن، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دل على النهي على الزنا مطابقة. طيب والنهي عن الخلوة والنهي عن المصافحة والنهي عن القبلة، هذا بالتضمن إذا اعتبرناها من مقدماته، وباللزوم إذا اعتبرناها أسبابه، وبالأسباب وباللزوم عن المكان نفسه. لا تذهب أنت إلى الأماكن المعاصي فأنت منهي عن ذلك من باب اللازم. فإذا نهيت عن الزنا فلا تأتي أماكنه ولا تأتي موارده وهكذا. يبقى إذن انتبه، إذا نهاك الشرع عن شيء فاعلم أنه نهاك عن الوسيلة المؤدية إليه من باب أولى، ونهاك عن كل معنى يدخل إيه؟ يدخل تحت ذلك. أما أقول لك لا تجالس أهل البدع، يعني معناه ولا تقرأ لهم، يعني معناه ولا تمدح هؤلاء، هذا من اللوازم، هذا من اللوازم. نعم. ولهذا لا يحتاج إلى بيان، وهذا ما يسمونه بدلالة الإيه؟ يعني الأولى، كما قال سبحانه ولا تقل لهما أوف، يوم واحد يجي يضربهم ها؟ ليه ابن تضرب الأبوين؟ ولك هو في نهي، نقول له قال تعالى ولا تقل لهما أوف، يقول لك آه بس ما نهى عن الضرب. نقول إذا نهى عن الأوف ويأثر الأشياء يكون من باب أولى أن يهون عن إيه؟ عما هو أعظم. فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. واحد يقول لزوجتي والله أنا كنت إيه في طناح اليوم باخذ درس، اذا من اللوازم ذلك ان كان في درس وفي شيخ بيشرح، وانك انت من لوازم ذلك انك ذهبت بالسياره، ما ذهبت هكذا بالطائره، هذا من اللوازم التي لا يحتاج احد ان يتكلم ايه ان يتكلم فيه. وما لا يتم الحكم الا به فهو تابع للحكم. الصلاه ما تتم الا بالوضوء، يبقى هذا من اللوازم، يبقى الامر بالصلاه امر بالوضوء. وان الايات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منهما على الحالة المناسبة اللائقة بها، وأن حذف المتعلقات المفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى. انتبه، ليس هناك تعارض في آية القرآن بل ولا بين القرآن والسنة، لأن الجميع من مشكاة واحدة. لكن التعارض هذا قد يكون في ذهنك أنت، قد يكون لجهلك بالجمع بين المتعارضات في ذهنك أنت. فواحد مثلا قد يتعارض عنده ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، مع وإن طائفتان من يقتتلوا فسماهم المؤمنين، هنا سماهم مؤمنين وهنا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، قد يفهم منه كفر وانه خارج من الإيمان، والثاني قد يفهم منه انه كامل الإيمان. نقول لا تعارض، هذا له محمل وهذا له محمل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموه مؤمنين، إشارة إلى أصل الإيمان وأنه لا يكفر بذلك. فجزاؤه جهنم إشارة إلى نقص إيمانه وأنه ينقص وأنه مستحق للوعيد، لكن لا يكون كافرا بالآية الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زان حين يزنه مؤمن، وقال في الحديث الآخر وإن زنى وإن سرق. فنقول الجمع بينهما أنه لا يزني زان حين يزنه مؤمن أي كامل إيمان، بل هو ناقص إيمانه بالزنا، فالزنا أثر لكن ليس بالتأثير الذي يفضي إلى الكفر بدليل وإن زنى وإن سرق، ولو كان كافرا ما قال النبي وإن زنى وإن سرق. فالمعاصي تؤثر في كمال الإيمان لكنها لا تخرج الإنسان من الإيمان كلية فيكون كافرا، فيكون كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال النبي فمن أعدى الأول، لما جاء الرجل وقال لي إبل وكذا وفيها أجرب وهذا يعدي، فقال من أعدى الأول، هنا كأن النبي ينفي العدوى وهناك فر من المجذوم النبي يثبت العدوى، فكيف نجمع بين الاثنين؟ نقول العدوى ثابتة كسبب ومن فيها كتأثير بنفسها، فإن الله عز وجل هو الذي يشاء أن تؤثر العدوى، وبالتالي قد أجلس أنا مع مريض مرضا معين يعدي ولا يحصل شيء، لكن هذا المرض معدي، لهذا أنت مأمور ألا تجلس معه ففر منه لأن هذا سبب، لكن لا تظن أنه يعدي بنفسه، لهذا قال النبي من أعدى الأول. فأجمع بين الأمرين، بين الأخذ بالسبب فلا أجلس، وبين التوكل على ربي والتعلق فإن الله والدار النافع، وليس المرض بنفسه يضر الإنسان، فقد يشاء الله أن أخالط من به مرض معدي ولا يحصل لي شيء من ذلك، وقد لا أكون في أي بيئة مرضية ومع ذلك يحصل لي مرض الذي يأتيني به العدوى. إذن لا تعارض بين نصوص الشرع، وإنما إذا تعارضت النصوص فإما أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ يبقى نعمد إلى النسخ، وإما أننا نأتي إلى قاعدة من قواعد الجمع فنقول هذا مطلق وهذا مقيد، فالمحمل يطلق على المقيد، هذا خاص وهذا عام فالعام يحمل على الخاص، وهكذا يبقى نأتي إلى قاعدة من قواعد الجمع، وإلا فالقاعدة التي تملأ بها قلبك وعقلك أنه لا تعارض بين نصوص الوحي أبدا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن وهو من عند الله ما في اختلاف. ولهذا القوانين البشرية ما في قانون، لو شوف يا أخي لو اجتمع كل البشر على وضع القوانين يسير عليها لكان فيها التعارض ولكان فيها فوات المصالح ولكان فيها الشرور ولكان ولكان إلى آخره. أه؟ أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن الذي شرعها ومن هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا التعارض يبقى عندك أنت، إنما في حقيقة الأمر ما في تعارض. طيب، وأن حذف المتعلقات من القواعد أيضا في التفسير الذي ينبغي أن تفهمها، وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية. قد يحذف متعلق من المتعلقات لإفادة العموم، لإفادة إليه العموم، وقد تذكر الصفة إشارة إلى الحكم. قال سبحانه وتعالى مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس على التخيير، إنما أنت تفهم من ذلك الإيه؟ الوعيد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإنا سنؤاخذ على ذلك إذا كفر، ونثيبه إذا أطاع، ونثيبه إذا إيه؟ أطاع. نعم. وإنا نحن نزلنا ذكرى وإنا لو لحافظون. حافظون بإيه؟ يدخل بقى كل وسائل الحفظ، فهنا حذف المعمول هنا ليدل على التعميم. حافظون له، حافظون له بتوفيق من يحفظ الكتاب والسنة، فيكون هذا الحفظ في الصدر. حافظون له برد كيد المحرفين، فلا ينال القرآن سوء من هذا التحريف والإنحاء، وهكذا. يبقى حذف المعمول يدل على الإيه؟ يدل على العموم. كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لابد منها في ثبوت الحكم، فتحرير رقبة مؤمنة يبقى لازم رقبة مؤمنة، في سائمة الأنعام يبقى لازم أن تكون سائمة، لابد أن تكون الأنعام سائمة حتى تجب فيها الإيه؟ الزكاة. يبقى الأحكام المقيدة يا أخواني بشرط أو صفة لا يترتب الحكم إلا بحصول الشرط أو الصفة، ومن هنا كان لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلان مبتدع، هذا الوصف لابد أن يكون بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. مبتدع لماذا؟ لأنه اقترف بدعة. تمام. فمن اقترف بدعة كان مبتدعا، قد يأتي البدعة ولا يكون مبتدعا لعدم انطباق الوصف الخاص عليه. ولهذا حتى أحكم على شخص بأنه كافر بأنه مبتدع فلا بد من أمرين: الأول دلالة الدليل على أن هذا بدعة أو كفر، الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف. فقد يقع الإنسان في البدعة ولا تقع البدعة عليه لأنه ما يعرفها. شخص يدعو إلى السنة كما قلت لكم ووقع في تأويل صفة ما عرف الدليل، أو إنكار صفة ما بلغته، فهل يكون بذلك مبتدعا؟ لا بد أن أعلمه أولا ونبين له أولا، فإن أصر فهو المبتدع طبعا إن أصر على ذلك. لكن ليس كل من وقع في بدعة تقع البدعة عليه، ولا ليس كل من وقع في كفر يقع الكفر عليه. اللهم أنت ربي عبدي وأنا ربك، من وصف الرب بأنه عبد وصف العبد أنه رب كافر، لكن أترون هذا الرجل كافر؟ أترونه كافرا؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ليه؟ أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي، فهل نقول هذا جعل الرب عبدا فيكفر؟ لا. أو المكره نطق بالكفر لكنه مكره، يبقى تخلف شرط القصد، تخلف شرط الاختيار، تخلف شرط الاختيار. الأول تخلف شرط القصد هو اللفظ، والثاني تخلف شرط الاختيار، فهو ليس مختارا لأنه مكره على الكفر، فلا يكون كافرا، فلا يكون إيه؟ كافرا. نعم. ولهذا ليس كل أحد يا أخواني يحكم بالبدعة على شخص، إنما هذا للعلماء ليس للصغار أحداث الأسنان أو للذين لا يعرفون قواعد أهل العلم، إنما هذا يكون للإيه؟ إنما يكون العلماء. أي أوصاف بدع بها العلماء؟ زي ما يجي واحد مثلا دلوقتي يحكم على واحد مثلا يعني عنده لحن في ضمة في فتحة في كسرة، قال لك يحذر ما يجوز أن يجلس بين يديه. لماذا؟ لأنه يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا، هذا مردود عليه بأمرين. الأمر الأول، هل هذا من قواعد التحذير عند السلف؟ ليس من قواعد التحذير عند السلف هذا. الأمر الثاني، أنك إن حذرت من شخص رفع منصوبا أو نصب مرفوعا ينبغي أن تحذر من كل أحد يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا، لكن أن تحذر من شخص وغيره يشر وليس يرفع فقط، أن تحذر من شخص وغيره ينصب ويسرق فما يصلح. فإن حذرت من نصاب لمرفوع فحذر من سراق لممنوع، فالقاعدة واحدة ومعروف علامات الإعراب: الضمة والفتحة والكسرة، هذه علامات الإعراب. وعلامات البناء الضم، نقول ضم نقول رفع، نقول نصب، نقول جزم، فتكون الحركة علامة إعراب ويكون الحال علامة بناء، لأن المبني يلزم حالة واحدة. نقول هذا مبني على كذا، مبني على كذا، مبني على السكون، مبني على رفع، ولذا نقول مبني على السكون، مبني على الضم، ما نقولش مبني على الضمة، الضمة علامة إعراب. يبقى أقول هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كتب علي الدرس، يبقى علي هنا إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الضمة. لكن لما أقول كتب هؤلاء الدرس، فأقول هؤلاء اسم إيه؟ إشارة، مبني على الكسر في محل رفع فاعل، يبقى كتب هؤلاء، ولهذا تلزم هؤلاء حالة واحدة. أقول كتب هؤلاء الدرس، نظرت إلى هؤلاء في الدرس، ضربت هؤلاء في الدرس، أعرب يلا. كتب هؤلاء الدرس يبقى أنا فاعل، ولزم لزم الكسر، ولهذا نقول لزم الكسر، يبقى حالته مبني على الايه؟ على الكسر، ما قلش الكسرة في البناء، أو الكسر لأنه حالة، كسر، ضم، نصب. طيب كتب هؤلاء الدرس، صلاح طبعا عالمنا في النحو، كتب هؤلاء الدرس، أعرب يا صلاح.
كتب هؤلاء،
سيبنا من فعل الماضي ولا المفعول، خلينا في هؤلاء، هؤلاء غير هؤلاء، ها فاعل ماله، ما اقولش فاعل، اقول اسم ايه؟ ها قول يا صلاح، قول اسم إشارة ماله؟ لا ما اقولش فاعل، اقول ايه؟ اسم إشارة ايه؟ مبني على ايه؟ في محل، سيبه الله، سيبه هو عمال يتكلم سعده، وانت كاتب سعده، يبقى كتب هؤلاء الدرس، يبقى هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع. طيب نظرت إلى هؤلاء، خلاص خلف هؤلاء، يا أخي الله ينجحك، ها هؤلاء تبت، حرمت، حرم، خلاص خلاص، يبقى هؤلاء هتبقى اسم إشارة مبني على الكسر في محل إيه؟ جر، مبني على الكسر في محل إيه؟ جر. طيب ضربت هؤلاء في الدرس، يبقى هنا مبنى على الكسر أيضا في محل نصب إيه؟ نصب مفعول. نعم قال إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضد، فالأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. قم معنى لا تقعد، أقعد معنى قم، واخد بالك يعني معنى لا تقم، فيبقى الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء كان آمرا بضده كذلك، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. الله أكبر. ولهذا ليس عندنا نفي محض، وإنما النفي عندنا في صفاته سبحانه وتعالى لإثبات ما يضاد من كمال. لا تأخذ سنة ولا نوم، ليس المراد أنك تقول الله لا تأخذ سنة ولا نوم وفقط، ليس النفي المحض فقط، وإنما لكمال ضده، أي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم، وإلا فالنفي المحض عدم المحض، إنما النفي المتضمن للكمال هو النفي المتضمن لمضاد هذا الإيه؟ لمضاده، فحينئذ يكون الكمال. ليه يا أخواني؟ لأنه قد ينفى الشيء عن 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 الرب لعدم قبول للمحل، المحل للاتصاف به، مثل أن ينفع عني مثلا واحد يقول والله مثلا هشام هذا ما نظر إلى امرأة قط، نقول له الأول ليه؟ لأنه ولد مثلا كفيف البصر، يبقى لا يمدح، يبقى هنا عدم نظر فلان لامرأة لأن المحل غير قابل فلا يثنى عليه، لكن فلان ما نظر إلى امرأة لماذا؟ لاستقامته، لعفته، فهو قادر، مبصر، قادر على أن ينظر، قادر على أن ينظر، لكن ما نظر، هذا الذي يمدح. امرأة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن خاف الله. طب لو دعت المرأة الرجل وهو أصلا عنين أو مجبوب لا ذكر له، فهل يا طول هنا يمدح؟ يمدح في ماذا؟ فلا شهوة، فلا شهوة له. يبقى إذن أو عفوت عن المقدرة، فلان يعفو عن المقدرة لضعفه، هو يعفو إيه؟ هو مش يعفو، هو عاجز. لهذا النفي الذي يتضمن إثبات ما يضد من كمال، هذا هو النفي الوارد في النصوص الشرعية، وكذلك الإثبات يتضمن النفي. فحينما أثبت لله عز وجل صفة معناه أنني أنفع عن الله عز وجل ما يضد هذه الصفة. فالحي القيوم يتضمن أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن الحي القيوم لكمال ذلك. فافهم ذلك في النفي والإثبات في صفات الله سبحانه وتعالى حتى تعلم النفي إيه الموجود. أهل البدع ينفون وفقط، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ولا يثبتون، ولهذا يتعدون في قاعدة الإيه النفي. وكذلك إذا أثنى على رسل وأولياء ونزاهم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النص. فإذا أثنى على رسل لكونهم صادقين فيبقى هذا يتضمن إيه؟ نفي الكذب عنه. لهذا تألق وتعمق وأفاد وأجاد شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية حينما ختم الكتاب الأول أو القسم الأول في وسطيته في ذكر الآيات الدالة على أسماء وصفات، حينما قال في آخر المبحث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فإنها قد تضمنت جميع المعاني التي أرادها، ألا وهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزيه لله عز وجل عن كل نقص، وسلام على المرسلين. لماذا؟ لماذا السلام على المرسلين؟ لأنهم أثنوا على الله عز وجل بما وأهله ونفوا عن الله عز وجل النقائص، فهذه إشارة إلى التزام ماذا؟ منهج الأنبياء والمرسلين وطريقة الأنبياء والمرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فمن أراد السلامة في الأسماء والصفات فلينتهج منهج الأنبياء والمرسلين. قال ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبقى المجدلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. لا جدال بعد ظهور حق، انت حر، انما تبقى مجادلا ونبقى معك في الدعوة؟ لا، اظهرنا لك الحق، اذا انت ان اخذت به فالحمد لله، واذا لم تأخذ به فالعقوبة لك. لكن اذا كانت المسألة خفية وتحتاج مزيدا من اقامة الحجة فنحن معك. ولهذا لما نأتي نقول لك بان الطواف حول القبر شرك، لأن الطواف عبادة والله اختص نفسه بها، فقال ولي الطواف ببيت العتيق فليكون طواف حول البيت، خلاص أنا مش محتاجة، أنت سمعا وطاعة. حينما أقول لك الدعاء هذا عبادة والعبادة يفرض بها الله سبحانه وتعالى، فهذا فحينما أبين لك توحيدا وشركا فقد أقمت عليك الإيه الحج. لكن مسألة خفية تحتاج إلى مزيد بيان فأنا معك، إلا أن يظهر عنادك. فإذا ظهرت الحقائق فلا مجادلات ولا معارضات. ما نفاه القرآن، فإما أن يكون غير موجود يبقى النفي للوجود، أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع، يبقى النفي هنا لعدم النفع. صم بكم عمي فهم، يبقى هنا نفى سمعا وبصرا، بس النفي هنا ده لهم سمع وبصر، يبقى النفي هنا يكون ليه؟ لعدم الانتفاع. لعدم الايه؟ الانتفاع. لأن الشيء إذا كان موجودا، إذا كان موجودا وغير صحيح وغير نافع فكانه غير موجود. ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه صلى وأدى حركات لكنها صلاة غير نافعة لا تنفعه، ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصل. الموهوم من القاعد أيضا، الموهوم لا يدفع المعلوم، يا سلام. والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. شوف القاعدة الجميلة، الوهم لا يعارض المعلوم، المعلوم المعلوم موجود يبقى سمعنا وطعنا، ما أتي أنا بإيه؟ بوهم. واخد بالك؟ الشك ما يعارض الحق، عندك حق، ولهذا الأصل الإحكام، الأصل هذا الحق الموجود لا تعارضه بوهم، لا تعارضه بإيه؟ بوهم. فلا تعارض المعلوم. عندك فتوى الفوزان موجودة في المسألة، هتقول لي بقى كان سارق ولا كان ما، هذا وهم عندك، فلا تعارض، خليك مع الفتوى، خليك مع ليه مع الفتوى. طب وافق هذه العبارة، عبارة المرجئة، على يكون قطحا؟ خلاص عندك العلماء قالوا لك، زي ما قال لك الرجحي حفظه الله، قال هذا ليس طعنا أصلا، لأن هذه العبارة موجودة لدى العلماء أصلا. ولهذا قال ابن إبراهيم في ابن قدامة، قال هذا مما وافق المفوضة، وقال التوجري في العذيمين هذا مما وافق الحلول والاتحاد. خلاص خذ ضحكة من الذين يشتتون فكرك والذين يغيرون القواعد. لا تترك المعلوم المحقق إلى ماذا؟ إلى الموهوم المجهول، إلى الموهوم المجهول. لا تكن عبدا لمجهول، عبدا لموهوم، إنما كل معلوم محقق، فإن هذا المحقق هو اللي عليه العمل. لما يأتيني إجماع في مسألة، أتي أنا بقى لقول عالم خالف الإجماع واعتبر هذا حجة؟ أبدا. إنما الإجماع عندي خلاص، الإجماع عندي، الإجماع إيه؟ عندي ثابت. ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، ورتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن لأعمال الجوارح، والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق العباد. يبقى الإيمان، الإيمان يتضمن التصديق الجازم بما أمر الله به ورسوله بالتصديق به، المتضمن لأعمال الجوارح. يجي واحد يقولك الإيمان والتصديق بس وعليه، يبقى تصديق وحد الإيمان. فمن لم يعمل يكون مؤمنا، ليه؟ لأنه أتى بالتصديق. نقول هذا كاذب، هذا كاذب الذي يقول أنا مصدق ولا يعمل، هذا كاذب. ولهذا وجب في الإيمان حتى يكون صحيحا واحد، قول اللسان، اثنين قول القلب هو إقراره تصديق، ثلاثة أصل عمل القلب، لابد أن يكون عنده عمل قلب أصله، أربعة أصل عمل الجوارح. هذه متلازمة، هذه متلازمة لابد يكون. فمن قال وصدق عمل بقلبه وعمل بجارحته. لهذا أجمع أهل العلم أنه لا يجزئ واحد بغير الآخر. قال الشافعي والإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. ده إجماع الشافعي، ما ثبت في ضعف. الأمة تلقته بالقبول، فعندنا قبول الأمة له يغني عن إسناد، وليس الإجماع للشافعي فقط بل لعشرات الأئمة، لابن بط، للأجر، لعشرات الأئمة ذكروا هذا الإجماع، لشيخ الإسلام، كل من تكلم في الإيمان إنما ذكر ذلك، منهج السنة والجماعة إنما ذكر ذلك. يبقى لابد من هذه الايه الأربعة. لا تعمل بجريحتك لا تكون مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم ويعيش ظهره، لا يصوم يوم، لا يصوم يوما، ولا يؤدي ولا يسجد سجدة، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله الحرام. لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح، ما يصلح. لا بد من التلازم بين الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولهذا احذروا يا شباب، احذروا يا شباب من يروج لشرط الكمال لليوم ولثبوت الإيمان بعدم وجود عمل جارحة. احذروا من هؤلاء، انتبههم، حتى ولو قالوا الإيمان قول وعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل لابد أن ينضبط بهذا الضابط، أليس الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل؟ طيب إذا ترك القول لم يكن مؤمنا، طيب وإذا ترك العمل كيف يكون مؤمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وإذا أردتم المسألة هذه لا تأخذوها ممن جمع كتابا، خذوها من كتب السنة والجماعة، إخوانكم درسوا منذ قريب، منذ أسبوعين، كلام ابن بطل أوضح من الشمس في ربيعة النهار. إخوانكم درسوا من قبل كلام الأجر في الإيمان أوضح من الشمس في ربيعة النهار. إخوانكم درسوا من قبل الإيمان الأوسط لابن تيمية أوضح من الشمس في ربيعة النهار. اخوانكم درسوا من قبل الايمان الكبير من تيميه، اوضح من الشمس في ربيعة النهار. اخوانكم من قبل درسوا الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام، اوضح من الشمس في ربيعة النهار. احضر الكتاب اللي جمع بعض المقولات ثم اعطيك حكما من عندي وصكا، احذر من هذا، احذر من هذا. الايمان قول وعمل، حقيقه مركبه من قول وعمل. اذا ما في عمل ما في ايمان، اذا ما في عمل ما في ايمان. ولهذا ابن تيميه رحمه الله تعالى ذكر ذلك، وان التلازم هذا لا بد منه. فان قلت بانه يوجد في القلب ايمان ولا تتحرك جارحه فالخلاف معك حقيقي كما قال شيخ الاسلام. واما اذا قلنا بانه قد اذا وجد الايمان وجد العمل حتما فحينئذ نقول هذا هو التلازم الذي يتعين فهمه من النصوص الشرعية. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى لابد من عمل الإيه؟ لابد من عمل الجهة، لابد أن الجريحة تتحرك، لازم. نعم. وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين، ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات، والتقوى الكامنة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. إنما التقوى الناقصة يبقى تلتزم بعضا وتترك بعضا. وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدي وأخبر أن الهدى بيده. ولهذا الهداية لا تطلب إلا من الله، اهدنا الصراط المستقيم. هل تطلب الهداية من النبي يا أخوان؟ سؤال، هل نقول يا نبي اهدنا؟ لا يملكها النبي، ولو كان يملكها لمنحها أبا طالب. وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل. يا سلام يا سلام، يهدى الإنسان في العلم والعمل. قد يهدى الإنسان في العلم ولا يهدى في العمل، لا بد من الاثنين. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو باجتناب سبيل اليهود والنصارى، لأن هؤلاء عالموا ولم يعملوا، وهؤلاء عملوا ولم يعلموا. فأمر الله باجتناب طريق هؤلاء وهؤلاء، وأن نلتزم طريق المنعم عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم من جمع بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم عالموا وهم اليهود ولم يعملوا، تخلف العمل عند اليهود ووجد العلم، والنصارى تخلف العلم ووجد العمل. فعمل بلا علم ما ينفع، وعلم لا يؤدي إلى عمل لا ينفع. لا بد من العلم والعمل. فالمهتدي اسمع الكلام الجميل، من عرف الحق وعمل به. يبقى تعرف الحق وتعمل به، مش تعرف الحق وتعاديه، ايه الفائدة؟ وضده الغي والضلال. فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. تمام. أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين، وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيع من نفع المال والبدن والقول إلى المخلوقين. وأمر بالإصلاح، وهنا يفسر معاني جاءت ومصطلحات جاءت: الإيمان، التقوى، البر، الهدى، الإحسان، الإصلاح. وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم، بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح. وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد، والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة، وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. إن الله لا يحب المفسدين، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مع أنهم قالوا إنما نحن إيه؟ مصلحون. ما تقول الصبح قل إنما نحن مصلحون، لكن ليست الأمور بالدعاب. قال تعالى ورد عليهم: ألا إنهم هم المفسدون. يبقى يا أخواني لا يؤخذ من الواحد أن يقول أنا مصلح، أنا سلفي، أنا أريد الحق، أنا أرد على أهل الباطل. بإيه؟ بأي شيء؟ ما أمرت أنك سلفي؟ سلفي وتترك منهج أهل السنة والجماعة؟ سلفي في هذه الفتنة كلها لا تقرأ كتابا لأهل السنة؟ سلفي تخرج على القنوات الفضائية وتتصدر الناس والأمة تشتعل بخلاف منهج أهل السنة ولا تقرأ من كتاب، تقول أنا محدث ولا تقرأ عقيدة البخاري وابن المديني المحدثين والسفيانين، تقول أنا فقيه ولا تفتح كتابا من كتب أهل السنة والجماعة، أين حديثك من كتاب لأمتك في أزمتها وفتنتها؟ أين أنت سلفي على العين وعلى الرأس أيها السلفي؟ ما علامة ذلك؟ أنا فلاح أين فأسك؟ أنا مهندس أين خارطتك؟ أنا طبيب أين سماعتك ومهارتك؟ أنا سلفي أين معتقدك؟ أين كتابك؟ كتابي هذا معي حيثما رحت ما أفارقه. أنا سلفي يبقى ما في هذا الكتاب من أصول، إن خالفت أصلا واحدا من هذه الأصول فلست سلفيا. أنا سلفي إلا أني أرى الخروج على الحاكم الظالم، لست سلفيا. أنا سلفي إلا أني أضل في القدر، لست سلفيا. أنا سلفي إلا أني أسب بعض الصحابة، لست سلفيا. أنا سلفي إلا أني أجالس أهل الأهواء والبدع، لست سلفيا. أنا سلفي إلا أنني أضل في الأسماء والصفات فعلى منهج المعتزلة الممثلة أو المعطلة، لست سلفيا. لست سلفيا إلا إذا اجتمعت فيها خصال السنة كلها. قال البربهري رحمه الله تعالى: وليكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. طب إن أخطأت في خطأ وأنا مجتمع في هذا، أخطأت في خطأ أقم علي الحجة، تعالى يا هشام أنت تقول أنا سلفي وتدعو إلى المنهج، طيب أنت لماذا خالفت؟ أنا خالفت. أيوة نعم أنت خالفت هذا. أنا ما خالفت، أنا اعتمدت على حديث، لا هذا الحديث ده ضعيف، ضعيف والله ما أعرف أنه ضعيف، جزاك الله خيرا أنا عائد إلى السنة. لكن نجادل ونكذب ونتناقض ما يصلح. واحد يقول يا سيدي، يا سيدي دول عندهم متن زي القاعدة النورانية يقول لك لا يجوز خروج الحاكم ولو كان كافرا. يا سيدي في أحد على وجه الأرض قال ذلك؟ لما تيجي تنتقد هؤلاء انتقد بحق، قول يا سيدي هؤلاء لا يرون الخروج على الحاكم الظالم إلا أن يكون كافر، يبقى كده صححت، لأن الناس سيحاكمونك ويقولون هذا ما قاله الرسول، فماذا تنقم عليهم؟ يبقى ظهرت. إنما تجد وتقول يا سيدي هؤلاء عندهم متن زي القاعدة النورانية. يعني إيه متن زي القاعدة النورانية يا أخوان؟ يعني تحفظه كالماء البارد على شدة الظمأ، يعني أنت قائم به نائم به، أنك لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. كيف هذا ولو كان كافرا؟ والنبي يقول إلا أن ترى كفر بعد عند عبادة بن الصامت في الصحيحين. كيف يخالف السني وهذا؟ فما تسنى له النيل من هؤلاء إلا بالكذب، وهكذا كل واحد يا أخوان. ولهذا سنتحفكم عن قريب وقريب جدا إن شاء الله ما بكثير من مسائل الجاهلية التي دونها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأن أهل البدع والأهواء إذا عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة كذبوا. هذا واحد. اثنين بقى، اسمع بقى الفائدة بقى الجديدة، إذا عجزوا عن مقاومة الحجة بالحجة رفعوا أمر الخصم إلى الملك إلى الحاكم، يصدمونه بالحاكم. خلي بالك يا حاكم ده خارجي، صح يا حاكم، صح يا حاكم ده خارجي يا خارجي، نتكلم عن الإخوان. وخلي بالك اوعى تنسى ايه، اوعى تنسى الراجل، انا بعطيكم وقت الإخوان بس خلي بالك في الدقيقة أربعة انتبه، فهناك خارجي موجود تريد ان ترفع ايه امره الى السلطان، تضربه بالايه بالسلطان لانك عاجز عن الحجة، فتريد ان تقول بلساني الحال خذوه اريحوني منه فيضرب ذلك. فيقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فمن صفات هؤلاء اهل بدع والايه، الواد اشرب بيديهوني اهو معايا على الخط، الثانية والستون كونهم اذا غلبوا بالحجة فزعوا الى الشكوى للملوك، كما قالوا: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك. يبقى هرعوا الشكوى بالايه للملوك، الحقونا ادركونا، ولو كان بلسان الحال وليس بلسان المقال. والا ما الداعي؟ طب هذا خارجي عندك، بس اكيد خارجي اخر درجه في الخارجيين، اكيد قبله في فلان وفلان الذين كانوا على منصة رابعة أكيد، فلماذا لم تذكرهم؟ سؤال. أنت تحارب الخوارج، هذا الذي ذكرت أكيد آخر الخوارج، أكيد في ذيل القائمة، فلماذا تبدأ برقم عشرة؟ أين رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة؟ يا من تغار على السنة، يا من تحارب أصحاب الخروج الذين كفروا الحكام، أين أنت منهم؟ الذين حملوا السلاح، أين أنت منهم؟ الذين ربوا على هذا منذ 30 سنة، أين أنت منهم؟ أتأتي إلى رجل يحارب هؤلاء ليذكر في خطبة تتلقى وتتناقل وربما سمعتها الأجهزة من أجل القضاء على هذا، وإلا لو كانت غيره، لنفترض أنها غير، وارد وارد غير على السنة، أولا ما دليلك على أنه خارجي؟ هات أصل واحد من أصول الخوارج ذكره، ها ما دليلك على ذلك؟ هذا واحد. اثنين، لو كان خارجيا فهناك خارجين نحذر من الخوارج، وهناك خارجين يدعو لمنهج الخوارج. إذا أردنا أن نحذر، نحذر ممن؟ الخوارج، الخارجي الذي يدعو إلى منهج الخوارج، الذي يكفر الناس، الذي يفجر، لا الذي يملأ موقعه بالتحذير من التفجير، إنني براء مما تفجره، إنني براء مما تسفكه. في خارج يقول هذا، في خارج يقول ما اجتهد أحد في الدماء إلا وأخطأ، في خارج يقول ارحموا مصرانا، متى يرحم أصحاب التفجيرات مصرانا؟ في خارجي يقول فتاوى العلماء في قتل الجنود والجيش، في خارجي يا رجل الله يصلح أمتك، حاجة عجيبة، ده خارجي سلفي من الطراز الأول. اخواني لازم نعقل يا اخواني، انتبهوا بارك الله فيكم، مسألة مش سهلة، اياك يتشكل عقلك بهذا. في خارجي يجعل على موقعه هكذا؟ اين هو؟ عرفتموه في التاريخ هذا يا اخوان؟ عرفتموه في التاريخ هذا؟ خارجي مع الدماء حدثا حدثا، خارجي مع التفجيرات حدثا حدثا، خارجي يتبرأ من كل حزبية وخارجية. ولماذا هذه بالذات؟ لان هذا هو الذي يضربك في الدولة، انما لو اختلفت معه في الاسماء والصفات ما ليست قضية يعني، انما خذوه فغلوه، خذوه فاسحبوه وسجنوه، والا من يصدقك؟ من يصدقك؟ الخوارج ما يصدقونك، التكفيريون ما يصدقونك، اي والله الحزبيون ما يصدقونك. اي يصدقك من حورب؟ ده عندك ملفات، ملفات في التكفيريين، ملفات في اهل البدع والاهواء والحزبيين، ملفات ملفات ومقاطع وخطب وكتب ومنهج، هذا موجود وقائم. اللهم اكفنا شرارهم. قال امر الله بالصبر واثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو 90 موضعا، وهو يشمل أنواعا ثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، والصبر على محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فيتلقى بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. والله لو كان الأمر غير متعلق بشرع والله ما فتحنا أفواهنا، والله ما تكلمنا بكلمة، لأن الحمد لله كل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة يعني من سبقنا ومعلومة معروفة، فالحمد لله نحن نصبر على هذا، لكن نحن نخشى أن يتغير فكر الشباب وأن تتشكل عقول الشباب على حسب هذا المنهج الجديد الخطير جدا، والحزبية المقيتة. تتخيلوا يا أخواني سبحان الله العظيم، ما اجتمعوا في مصر يوما ما، يوما ما على تحذير، بيان من تحذير مثلا التكفيرين والإخوان وغير هؤلاء، ما اجتمعوا يوما ما، ما اجتمعوا إلا على صاحب كتب السنة. فاحذر هذا بارك الله فيك، واعلم أن المسألة هوى لا هدى، والحراف والاستقامة. وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة، وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله. والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. يبقى الشكر يتحقق بالاعتراف بالثناء على من أنعم بالتصريف ذلك في مراضي الله سبحانه وتعالى. وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة وأمر به وأثنى على أهله وذكر ثوبهم أنهم المنتفعون بالآيات التالي كنا المحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تم منه من الزلات ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله. وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة شوف هذا الحقيقة مختصر للقرآن الكريم ومصطلحات والكلمات المهمة في القرآن الكريم التي ينبغي أن تقف عندها: صلاح، بر، تقوى، هداية، كل هذا ينبغي أن تقف عندها: خوف، رجاء، خشية، إنابة، شكر، حمد. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله منيبين إليه واتقوه. ينيب إلى ربي عند النعماء بشكره وعند الضراء بالتضرع إليه. يبقى الإنابة في الحالتين، في النعماء وفي الضراء، في النعماء بالشكر وفي الضراء بالصبر، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته. الله أكبر. أعظم سلاح يستعين به العبد الدعاء، وأعظم حال يلج منه العبد إلى ربه الإفلاس. لست يا عبد الله بشيء إلا بالله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، باب الإفلاس، باب الانكسار. وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. أمر تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل الأغراض النفسية. نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوبتهم العاجلة والآجلة. والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وضد ذلك. يبقى التكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، كما فسر النبي الكبر هو بطر الحق وغمط الخلق وغمط الناس. وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو قبول الحق ممن قاله، وألا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه. العدل وهو أداء حقوق الله وحقوق العباد، والظلم وهو عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الصدق وهو استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم. يا سلام. الصدق ما هو؟ استواء الظاهر والباطن، فلا يقع التناقض بين ظاهرك وباطنك، فأنت مع الله في خلواتك صادق ومع الخلق صادق، والكذب بخلاف ذلك. حدود الله هي محارمه، وهي التي يقول فيها: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد بها ما أباحه الله وحلله وقدره وفرضه، فيقول فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى المحارم فلا تقربوها، الفرائض فلا تعتدوها. الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا خفية وحقوق خلقه كذلك. يا أخواني هذا متن بارك الله فيكم، هذا يحفظ لمن قدر عليه، هذا يحفظ القضاء، لأن منهج أهل السنة يبدأ من مصطلحاته، والانحراف أيضا يبدأ من المصطلحات. الأمانة، العهود والمواثيق والعقود، ويدخل فيها التي بينه وبين الله، وهي القيام بعبادة الله مخلصا له الدين، والتي بينه وبين العبد من المعاملات ونحوها. الحكمة، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الإسراف والتبذير، مجاوزة الحد في الإنفاق، والتقتير والبخل عكسه، وهو التقصير في النفقات الواجبة. فإذا تجاوز في الإنفاق كان إسرافا وتبذيرا. وبعض العلماء يرى أنه إذا تجاوز ليصل إلى محرم فذاك التبذير، وإذا تجاوز فيتعدى المباح فذاك الإسراف. طيب، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا، والمنكر عكسه. الاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. يبقى الاستقامة شرطه ايه؟ الدوام. فاستقم والتزم هذا على الدوام. مرض القلب هو اعتلاله، وهو نوعان. مرض القلب ليس منها ابدا تصلب شرايين، وليس منها ابدا الشريان التاجي. مرض القلب الحقيقي مرض شكوك في الحق، ومرض شهوة للأمور المحرمة. إنه المرض القاتل، مرض الشبهة وهو أعظمه، ومرض الشهوة. مرض الشهوة الشبهة فيحملك على معارضة الحق، ومرض الشهوة فيحملك على العمل بالباطل. مرض الشبهة مرض الاعتقادات والمناهج، مرض الشهوة مرض المعاصي والمحرمات. وإذا خلى القلب من شهوة تدفعه لاقتراف المحرم، وشبهة تدفعه إلى رد الحق ومجاوزته، إذا سلم من المرضين كان قلبا سليما. فالقلب السليم هو السالم من كل شبهة وشهوة. اللهم اجعل قلوبنا سليمة صحيحة. النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. القرآن كله محكم، وحكمت آياته من جهة موافقتها الحكمة، وأن أخبره على أعلى درجات الصدق، وأحكمه في غاية الحسن، وكله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه. متشابه من هذا، يتشابه إعجازه، يتشابه نظمه، ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني، ومحكمه واضح مبين صريح في معناه. إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. ولهذا ورد وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، ويراد بالإحكام الذي لا تناقض فيه. وورد بأنه متشابه كله، كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا التشابه في أخباره، فأخباره يصدق بعضها بعضا في إعجازه. وورد وصف القرآن بأن بعضه محكم وأن بعضه متشابه، وهذا المحكم هنا يكون بمعنى الواضح الدلالة، والمتشابه بمعنى أنه الخفي الدلالة الذي يعلمه الراسخون في العلم. يبقى سؤال، هل هناك متشابه في القرآن لا يعلم معناه؟ لا يعلم معناه؟ الجواب ليس هناك متشابه في القرآن لا يعلم معناه، بل جميع ألفاظ القرآن يعلم معناه. حتى ألف لام ميم، حتى ألف لام ميم راء، فإننا عرفنا المعنى، والمعنى أن الله أشار بهذه الأحرف في مطالع بعض الصور لبيان أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف ومنظوم من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهي من جنس لغتكم ومن جنس ما مهرتم فيه وفقتم الخلق فيه جميعا، ومع ذلك نتحداكم أن تأتوا بصورة من مثله أو بعشر سور أو بمثله مطلقا. ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن بعد الحروف المقطعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان، معية الله والإحاطة، وهي المعية العامة، فإنهما عبادة إنهما كان كافر مؤمن فاسق مع عباده، ومعية خاصة وهي معية مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. ونقول هناك معية أخص من الخاص، وهي معية الله لرسله ومعية الله لأنبيائه. الدعاء والدعوة، يشمل دعاء العبادة، فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله. ودعاء المسألة وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. أقول يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، هذا دعاء إيه؟ مسألة. إذا قلت يا الله يا رب هذا دعاء مسألة. طب دعاء عبادة كل طاعة، أنت الآن في دعاء، أنت الآن في دعاء، في دعاء بلسان الحال لأنك ما جلست هذا المجلس وطال جلوسك فيه إلا لأنك ترجو ما عند الله من أجر وثواب، كأنك تقول اللهم ارزقني ثواب ذلك، اللهم اشرح صدري للإيمان بما علمت وللعمل بما علمت. ولهذا قال موسى لربه يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، معاني لا إله إلا الله ذكر، ذكر ما فيها دعاء، لكن كأن القائل بها داع، لأن ما قلتها إلا رجاء ثوابها. الطيبات اسم جميع لكل طيب نافع من العقائد، عقيدة السنة والجماعة الطيبة، وما عداها خبيث، والأخلاق والأعمال والمآكل والمشارب والمكاسب، والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث الرديء وبالطيب الخيار، كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. النفقة تشمل نفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك بل والبهائم، فمن كان عنده بهيمة دخلت في النفقة الواجبة. والنفقة المستحبة كالنفقة في جميع طرق الخير. التوكل، التوكل على الله والاستعانة به قد أمر الله بهما وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة، وحقيقة ذلك قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية مع الثقة به في حصول ذلك. العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهله وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات لقوم يعقلون، هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها، يعمل يعقل ويعمل، ليس أنه يعارض، ليس أنه يقدم عقله على نقله ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة. ولذلك قيل له حجر ولب ونهى، لآيات لأولي النهى، لذي حجر أي لذي عقل، لأولي الألباب. فاللب الخلاصة والنهى النهاية، والحجر الحاجز، الحاجز المانع عن كل مكروه، لأنه يحجر صاحبه ونهاه عما يضره، وكل ذلك ورد في القرآن. فالعقل الممدوح هو العقل الصريح الذي يقول للنص الصحيح سمعا لك وطاعة، فإن عارض المعقول المنقول وكان المنقول صحيحا فاعلم أنه مجنون وليس عاقلا، فمجنون من عارض الأمر بعقله. العلم هو معرفة الهدى بدليله، يا سلام، تعرف الهدى بدليله، معرفة الحق بدليله. طيب لو أنا عرفت الحق بس ما أعرف الدليل، يعني قلت، ها؟ هذا ليس علم، اسمه تقليد. فما يطلق على الإنسان عالم إلا إذا كان عارف الحق بدليله. ولهذا قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على إنه إيه؟ على أن المقلد لا يكون عالما، أجمع العلم على المقلد لا يكون عالما، فهو معرفة الهدى بدليله أعظم. شوف يا أخي بارك الله فيك، الهدى بدليله، ضع في دائرة واذهب إلى بيتك اليوم وقل يا زوجتي يا أم محمد، يا محمد، يا إبراهيم، يا أبي، يا أمي، تعالوا جميعا، لقد جئتكم بحصاد ذلك اليوم، فالشيخ قد ربطنا في المسجد من الساعة 11 إلى الآن، تعالوا إلى حصاد واحد فقط، لقد عرفنا مما قرئ علينا أن العلم هو معرفة الحق بدليله. تعالوا نتعلم من اليوم الحق ودليله، تعالوا نعلم كيف نصلي بالدليل، تعالوا نتعلم كيف نأكل بالدليل، تعالوا نتعلم كيف نشرب بالدليل، تعالوا نتعلم كيف ننتهج المنهج بالدليل، تعالوا نتعلم كيف نلبس بالدليل، تعالوا نتعلم كيف نتاجر بالدليل، تعالوا نتعلم كيف نتعلم بالدليل. الدليل، فأدخل دورة المياه بالدليل، أجامع امرأتي بالدليل، فلو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أعظم شيء الدليل. أتدري ما الدليل؟ النور. أتدري ما الدليل؟ البصيرة. إن دعوت فهي، وإن تعلمت فهي، وإن بدعت فهي، وإن سننت فهي، وإن صليت فهي، وإن صمت فهي، وإن تزوجت فهي، وإن تجرت فهي، وإن أحببت فهي، وإن أبغضت فهي، وإن وليت فهي، وإن عاديت فهي، تعرف موضع قدميك. يبقى كلمة غريبة ولا لا يا أخوان؟ معرفة الحق بدليل. واعلم هديت وإياي إلى الرشد أنه لا يوجد على وجه الأرض دليل اسمه الشيخ، وإنما الشيخ دال على الدليل وليس الشيخ دليلا. ولو كان شيخك أحمد، ولو كان شيخك الشافعية، ولو كان شيخك مالكا، فالشيخ ليس دليلا. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الدليل لقول سفيان يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر، شافعي أتقول بهذا؟ لما ذكر الدليل رحمة الله عليه فقال قائل له وماذا تقول أنت؟ قال أتراني خارجا من كنيسة، أتراني لابسا زنارا، أقول لك قال رسول الله وتقول ماذا تقول أنت؟ تعال يا إسحاق يا إمام الدنيا واجلس في حلقة الشافعي لتتعلم هذا المعنى، والمعنى هو عندك وأنت جدير به. لكن قد يحتاج العالم على عظم حجمه أن ينبه، يحتاج النبي. ولهذا المتألق الراسخ الذي أسأل الله أن يجعلنا في موازين حسناته، من؟ ابن عبد الوهاب، حينما قال إيه في قول موسى لربه يا رب علم شيئا أذكرك أدعوك به، فقال يا موسى كل قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولونها، فقال يا موسى لو أن السماوات، فيقول يقول هو. فدل هذا على أن النبي احتاج هنا إلى إيه؟ إلى أن يتعلم هذا، فكيف بدونه؟ كيف بغيره؟ احتاج إلى التنبيه، احتاج موسى إلى التنبيه، كيف بنا؟ وقد سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة وفي الحلقة إسحاق، فذكر الشافعي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل يا رسول الله على أي الدور تنزل غدا؟ فقال يعني من أبائك وأجدادك، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع من دور؟ باع دورنا. واستدل الشافعي بهذا على أن دور مكة باع. قال إسحاق لكن الحسن يكره ذلك. قال أدن مني تعال، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن؟ فاحتاج إسحاق أن ينبه على هذا وهو عالمه ومدرسه، فكيف بنا؟ فالعلم معرفة الهدى بدليل. يا الله، خذها يا أخي بارك الله فيك وعد بها إلى بيتك، يا صغيري قم، يا زوجي قم، يا أبي تعال، يا أمي التفتي تعالوا. اليوم نجعل شعارنا معرفة الهدى بدليله، وحينئذ يذوب في حياتي كل معارض للحق إذا ظهر لي الدليل. أرأيتم يا إخواني كيف أن السلفية غالية؟ أرأيتم يا إخواني كيف أن السلفية ليست مقطعا يقال على النت، وليست خطبة تؤدى بغير منهج؟ السلفية يا إخواني غالية، السلفية يا إخواني ذهب خالص، السلفية هي اقتداء بالنبي والصحابة. اعلموا أن أي أحد على وجه الأرض الآن مهما عظم قدره ليس يخترع سلفية. السلفية انتهت، انتهت في قواعدها، انتهت في أصولها، والعالم السلفي اليوم هو من ربطك بها لا من اخترع لك قاعدة. فأيما قاعدة اخترعت ردت، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السلفية قبل يا أخواني ثورة 25 يناير، السلفية يا أخواني قبل هذه التواريخ، قبل هشام، قبل عبيد، قبل زيد. السلفية انتهت. أتعرفون ما عمر السلفية كان الذي أصلت فيه؟ من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق وبدأت ومضت إلى 23 سنة، أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فمهما أتى النبي وقاعدة حق باقية، إنما الحق كل الحق ما قاله وفعله وأقره. لهذا كان ما فعل في عصره سنة، لأن الوحي لا يقر ما فعل في عصره إن كان على خلاف السنة ولو لم يفعل أمامه. نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، حديث أسماء عند البخاري. كان الخيل حلالا، كنا نعزل والقرآن ينزل، كان العزل مباحا. فالسلفية انتهت في تقعيدها، أما العمل بها والعلم بها فباق إلى قيام الساعة. فاحذر أن تجعل سلفيتك مقطعا في النت، أو شيخا تحبه إن ضل ضللت معه، وإن انحرفت انحرفت معه، وإن استقام استقمت معه. رد شيخك إذا عوج، حاسب شيخك. عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله لما قال الحديث عند البخاري من نقش الحساب عذب، قالت كيف يا رسول الله والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة ليس ذلك الحساب وإنما هو العرض، من نقش الحساب عذب. عائشة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلفية. قال الله قال رسوله تطلب زوجات النبي الصلاة على سعد بن وقاص في المسجد، وجمهور الناس يقولون نصلي عليه في الخلاء، السنة الصلاة في الخلاء. قالت والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل إلا في المسجد، سنة علمتهم السنة. وأتوا بسعد فصلى على سعد في المسجد زوجاته صلى الله عليه وسلم. السنة الرجوع إليها. يقول ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو محرم. لا يا ابن عباس، رضي الله عنك وأرضاك وما أجلك من حبر وترجمان للقرآن، لكن النبي ما تزوج ميمونة وهي محرم وهو محرم، ولكن ميمونة تخبر أنه تزوجها وهي حلال. فهو الدليل الذي يقودك وتعمل به، تعرف الهدى بدليله. كلمة مختصرة جامعة مانعة، وهذا لآلئ السلف لأنهم اقتضوا برسولهم. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. إذن يلا هات أوراق الأرض واكتب بمدادها قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا طول ما هذا القول، هاتي أوراق الأرض ومدادها لأكتب، أملي علي يا رسول الله. قل آمنت بالله ثم استقم، زدني آمنت بالله ثم استقم. فالدين كله آمنت بالله ثم استقم، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهذا يا إخواني إنما تكثر الكتب والوقفات من أجل أن يؤكد المؤكد، وأن يوضح الواضح، وأن يحث الإنسان على العمل، وإلا والله تكفينا الكلمة والله تكفينا سورة الفاتحة، والله يكفينا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والله يكفينا أمنت بالله ثم استقيم، والله يكفينا رضيت بالله ربنا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، يكفيني هذا. قال فالعلم هو معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو العلم بالحق والعمل به، وضده الجهل. لفظ الأمة في القرآن على أربعة أوجه، قد يراد بالأمة الطائفة من الناس وهو الغالب، ويراد به المدة. قال على إيه؟ على أمة. وقد يراد به الدين كان أمة، وقد يراد به الملة، ويراد به الإمام في الخير كان معاذ أمة، وأن إبراهيم كان أمة. لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه، إذا عدي بعلى كان معناه العلو والارتفاع كقوله تعالى ثم استوى على العرش، وإذا عدي بإلى فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء فسوهن، وإذا لم يعد بشيء يعني كان لازما فمعناه كامولا، ولما بلغ أشده واستوى يعني كامول. التوبة ورد في آيات كثيرة الأمر بها، ومدح التائبين وتوابهم، ويرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وكل أحواله. الذكر لله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل، هو عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة أو فكر نافع أو خلق جميل أو عمل قلبي أو بدني أو ثناء على الله أو تسبيح ونحوه أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفرعية أو ما يعين على ذلك، فكله داخل في ذكر الله. رحم الله عالمنا وفقيهنا المحقق والمدقق العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأعود فأذكركم بأول كلمة في ترجمته، إن علم الرجل أوسع من ترجمته، ولهذا لا أفضل في ترجمة هذا من الاطلاع على علمه. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى، ولحقنا به في جوار ربنا الكريم عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.